أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة التكوير، وهي من السور المكية. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. لأن هذه السور الثلاث تبين أحوال وأهوال يوم القيامة، وهذه السورة التي معنا هي سورة التكوير، قد اشتملت على 12 مسألة من المسائل التي تكون عند القيامة أو بعد القيامة، 6 عند قيام القيامة و6 بعد القيامة، ولنتأملها واحدة واحدة. والهدف من هذا هو تنبيه الإنسان على حصيلته في الدنيا، تنبيه الإنسان على ما سيحصل عليه نتيجة لأعماله التي سبق أن عملها في هذه الحياة. الله تبارك وتعالى يقول: إذا الشمس كورت. كورت ذكر المفسرون رحمهم الله عدة معاني، لكنها كلها نتيجة لشيء واحد، وهو إبطال عملها بحيث لا يكون لها أثر ولا دور في هذا الوجود. يقول ابن عباس: كورت بمعنى أظلمت. ويقول العوفي: ذهبت. ويقول مجاهد: اضمحلت وذهبت. ويقول قتادة: ذهب ضوءها. ويقول سعيد بن جبير: غورت. ويقول الربيع: كورت يعني رمي بها. وورد عن أبي صالح قال: كورت بمعنى ألقيت، وأيضا نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله: الصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكاره وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تعالى إذا الشمس كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. ابن أبي حاتم ساق رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا الشمس كورت يكور الله تعالى الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. وورد عن ابن يزيد عن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر نوران عقيران في النار أو ثوران عقيران في النار، وهذا ضعيف. وورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. هذه المعاني كلها تقول لك أنت أيها الإنسان ماذا سيكون حالك إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت كيف تكون أنت؟ ما موقفك؟ ما شأنك؟ أنت في ذاك الوقت تعلم ما سبق أن قدمت من أعمال صالحة أو طالحة، علمت نفس ما أحضرت. فيا أيها الإنسان انتبه لنفسك واعمل لصالحك، فإن ذلك الهول هو هول عظيم. اعتدت في الدنيا أن ترى الشمس في الصباح وتعيش معها في النهار كله إلى الغروب، ثم تغيب، ثم غدا تأتي وأنت تتنعم بخيراتها وتعيش من فوائدها الشيء الكثير في بدنك وفي طعامك وفي أمورك كلها في معيشتك. فماذا ستكون إذا الشمس كورت؟ أجب عن هذا السؤال. المسألة الثانية وإذا النجوم انكدرت. النجوم انكدرت بمعنى انتثرت وتساقطت. قال الانكدار هو الانصباب. عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس وفزعت الإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. فهذه الآيات التي ذكر الله تعالى إذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. فانكدار النجوم قال ابن عباس تغيرت، وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم انكدرت في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه عليه السلام، ولو رضي أن يعبد لدخلاها. فالذين يعبدون النجوم هذه التي يتعلق بها المشركون ويعتقدون أنها تنفع وأنها تأتي بالخيرات، أو أنه يترتب على البرج الفلاني حصول خير أو برج الفلاني حصول شر، الله تعالى يقول سيأتي يوم هذه النجوم لا قيمة لها، تتهاوى وتتساقط، فأين معبودكم؟ أين الذي تعبدون لأجل أن يؤويكم ويحميكم؟ لا قدرة لها، لأنها خلق من خلق الله وهي ستنتهي وتؤول وتزول وتتساقط. يقول تسقط في جهنم هي وكل ما عبد من دون الله وهو راضي. فالذي يعبد من دون الله فإنه سيكون من حطب جهنم، إلا الذي لم يرضى بذلك مثل عيسى عليه السلام ومثل أمه رحمها الله، فهؤلاء لا يرضون أن يعبدوا. ودعوى النصارى أنه الله أو أنه ثالث الثلاثة هذه كلها دعاوى يرفضها عيسى عليه السلام ولا يقبلها. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله تبارك وتعالى يقول للإنسان إذا النجوم انكدرت ما حالك وما شأنك، وخاصة الإنسان الذي يعلق على النجوم تحصيل خير أو دفع ضر، ومن ذلك أهل التنجيم والذين يستعملون البروج ويعلقون عليها حصول محبوب أو دفع مكروب. فيقال ما حالكم إذا النجوم انكدرت، ليست إله ولا تنفع ولا تضر، الحكم لله وغير الله لا قدرة له على شيء من هذا. المسألة الثالثة، وإذا الجبال سيرت. الجبال الشاهقة التي ألفتموها وهي جبال الراسيات، جعلها الله تعالى أوتادا للأرض، سيأتي عليها زمان تزول. فتنسف وتزول عن أماكنها ولا ترى لها وجودا في هذه الأرض، وتكون الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها وديان وليس فيها جبال، وإنما أرض مستوية. من الذي أزال هذه الجبال الشاهقة الكبيرة العالية والتي يسكن عليها ملايين البشر دهور ودهور؟ فيأتي لحظة وتزول. وإذا العشار عطلت، العشار هي الإبل أو النوق، إذا دخلت الشهر العاشر في حملها، هذه هي أغلى نوع من المال عند العرب، هي أفضل الأموال التي يتفاخر بها العرب، وهي حمر النعم، خاصة إذا كان لونها أحمر فهي أجود أنواع الأموال وأنفسها. فإذا كانت عشراء فهي على وشك الولادة، فهذه أفضل أوقات نفاستها وتعلق نفوس أهلها بها. ومعنى عطلت أي تركت وأهملت، أصحابها لا يعبهون لها ولا يهتمون بها ولا يلقون لها أي اعتبار. لماذا؟ لانشغالهم بما هو أهم، وهو أهوال يوم القيامة. يقول ابن أبي بن كعب: أهملها أهلها. ويقول الربيع: لم تحلب ولم تصر، تخلى عنها أربابها. والمقصود أن العشارة من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، قال ابن كثير: ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع، قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وهذا تنبيه إلى ما جاء في آية أخرى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذكر ابن كثير رحمه الله قولا آخر قال: قيل بل قد يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقيل غير ذلك من الأقوال، لكن أرجح الأقوال الذي ذكرها علماء التفسير هو أنها الإبل العشراء. وإذا الوحوش حشرت، حشرت بمعنى جمعت، كما جاء في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يحشر كل شيء حتى الذباب. وقال قتادة: إن هذه الخلائق موافية، فيقضي الله تعالى فيها ما يشاء. وورد عن عكرمة أن معنى حشرها هو موتها. وقال الربيع: وإذا الوحوش حشرت، قال: أتى عليها أمر الله. وورد عن أبي بن كعب قال: بمعنى اختلطت. فهذه الوحوش والسباع، الذئاب والأسود والنمور والفهود وغيرها، تحشر في يوم القيامة ولا يكون بينها التفات لغيرها، فلا يعتدي الأسد على غيره ولا يعتدي الذئب على غيره، لأن الحال قد أذهلتهم. فالذهول ليس خاصا بالإنسان، بل لكل الكائنات الحية من وحوش وطيور وسباع وغيرها، فكلها تجمع وتحشر حتى الحشرات. ثم قال جل وعلا: وإذا البحار سجرت. البحار هي بحار هذه الدنيا، التي هي ماء، والماء هو وسيلة إطفاء النار. هذا الماء سيتحول إلى نار وسيشتعل نارا، ومعنى سجرت أي أشعلت وأججت نارا، فتكون البحار نار. وقد ورد في سنن أبي داود: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، إلى آخر الحديث. ومعنى سجرت، يقول مجاهد: أوقدت، ويقول حسن: يبست، وقال قتادة: غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة. وكل المسائل تدور على أن تلك البحار العظيمة والمياه الهائلة أنها لا يستفاد منها في إطفاء حريق، بل إن نفس الماء الذي هو وسيلة الإطفاء سيتحول إلى نار. وهذا تنبيه إلى أن من يفكر بوسائل إطفاء أو يتخذ من الوسائل ما يطفئ به ثيابه أو يبرد به جلده، هذا غير موجود بالنسبة له. فالبحار تسجر. ثم قال جل وعلا: وإذا النفوس زوجت. إذا النفوس زوجت، يقول ابن كثير: جمع كل شكل إلى نظيره، كما في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقد ورد عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا النفوس زوجت، قال: كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فأهل الصلاح يجمعون مع بعض، وأهل الفساد يجمعون مع بعض، بمعنى كل صنف مع صنفه. ووردهما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وورد أن عمر سئل عن قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. وورد أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت؟ فسكتوا، فقال: لكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة، والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم. وقد ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلى من الإنسان أو طير أو دابة، ولمر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض، قد نبتوا ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد. فذلك قوله تعالى: إذا النفوس زوجت. فهذا المعنى يقول: عندما تعود الروح إلى البدن فهذا هو التزويج. هكذا ذكر ذلك، وهذا يكون في يوم القيامة عندما يقوم الناس إلى المحشر، فعند قيامهم ينبتون ثم تأتي الأرواح وتدخل في الأجساد فيصيرون أحياء. ثم قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي التي تقتل في صباها، البنت التي تقتل في صباها أو وهي رضيع مخافة العار. يعني كان من غيرة العرب على محارمهم، وهي غيرة تدل على سخافة العقول، إذا رزق الإنسان بنتا قال: أخشى أن هذه البنت تزني ثم يلحقني العار، فيقوم ويدفنها حية. هكذا العقليات التي كانت توجد في ذلك الزمن عند بعضهم، فالله تعالى يقول: هذه التي دفنت وهي ترضع أو وهي بعد الفطام ونحو ذلك، سئلت بأي ذنب ارتكبته حتى أنها تستحق القتل وتدفن؟ لماذا دفنت؟ ما جريمتها؟ ما هو الذنب الذي اقترفت وهي عمرها سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع؟ ما جرمها؟ لكنها السخافات التي توجد عند بعض الناس. ولما جاء الإسلام جعل المرأة هي عماد الأسرة وأعلى شأنها وحفظها، وحرم وجرم من يعتدي عليها في أي مرحلة من مراحل عمرها إلا بحق. فإذا وجد واحدة أجرمت وفعلت فاحشة الزنا، فالمفروض هو علاج هذه الجريمة لا إعدام البريء، والحكم بجريمته قبل أن يجرم. على أي أساس وعلى أي منطق؟ فهي ستسأل سؤالا لإلقام الحجة، لإقامة الحجة على من فعل بها ذلك، يعني يا والدها أو يا والدتها لما تدفنونها وهي حية؟ بأي ذنب قتلتموها؟ وفي قراءة أخرى: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، يعني أنها هي التي ستقيم الحجة وترفع الراية للمطالبة بحقها، هي التي تسأل تقول: أنا لماذا قتلت؟ لما لم تتح لي الفرصة لأعيش مع الناس وأكتسب ما أكتسب من الأعمال الصالحة والعيش في هذه الدنيا لأجل أن أكون من أهل المنازل العالية في الجنة؟ في ذلك الوقت، وهذا تهديد للمشركين الذين نزل هذا القرآن وهم يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يمارسون هذه الفعلة القبيحة الشنيعة والجرم الفظيع، يقول ابن كثير: الموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموؤودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وقد ورد عن ابن عباس وإذا الموؤودة سألت قال أي طلبت بدمها. وقد ورد عن الشعبي بسنده عن علقمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. فجريمة وأد البنات والإهانة لهؤلاء البنات وعدم إكرامهن والعناية بهن والحفاظ عليهن هذا من الجرائم، ولهذا فإن الله تعالى جعل من ربى جاريتين حتى تبلغا وأحسن إليهما كانتا له وقاية من النار، بمعنى أنها درع تحميه لأنه أحسن تربيتها وتأديبها وتعليمها دينها فنشأت على طاعة الله. فالواجب على الأب أن يربي البنت على العفاف وعلى الحياء وعلى الحشمة وعلى الطهارة لا أن يعدمها، ومن إعدامها تركها تمرح وتسرح كيف شاءت دون رقيب ورادع وعدم تعريفها ما يجب عليها وما يحرم عليها. فليس معنى العناية بالبنت أنك تلبي طلباتها، لا، معناه أن تعلمها ما يجب عليها وما يحرم عليها وتلزمها بذلك. وأما أن تتركها تمرح وتسرح وتلهو وتدشر وتفعل الأفاعيل فهذا أقبح وأشد من الوعد، لأنك بهذا ألقيتها في النار ولم تقم برعايتها وتأديبها وإصلاحها. وكلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. ثم قال الله تعالى بعد ذلك وإذا الصحف نشرت. إذا الصحف أي صحف الأعمال، بأن يعطى كل إنسان صحيفته إما أن يستلمها باليمين أو بالشمال، إن كان من أهل الصلاح استلمها باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فحينئذ تنشر الصحف وتفتح وتعرض وتعرف ما قدمت، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فما موقفك أنت أيها الإنسان إذا رأيت في سجلاتك أن غالبية الصحف سوداء مليئة بالنقاط السوداء؟ وليس فيها نقاط بيضاء إلا قليل. هذه هي أعمالك أنت التي أنت الذي وضعتها، أنت الذي وضعتها، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم قال جل وعلا: وإذا السماء كشطت. كشطت بمعنى أنها تشققت أو أزيلت وتساقطت. فالسماء التي عشتم فيها بجمالها والاستمتاع بما فيها تزول وتشقق وتتساقط. ثم قال جل وعلا بعد هذا: وإذا الجحيم سعرت. والجحيم هي النار، ومعنى سعرت يعني أججت نارها. قال ابن كثير: أوقدت، وإنما يسعرها غضب الله تعالى وخطايا بني آدم فتنسعر بالتهام هؤلاء الخلق الذين هم حطب جهنم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وإذا الجنة أزلفت. الجنة أزلفت، قربت لأهلها، قربت لساكنيها، وسهل عليهم دخولها. ادخلوها بسلام، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى يجعلنا من هذا الصنف الأخير، وأن يعيننا في هذه الدنيا على فهم هذه الأمور والاستعداد لها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى يقول: حينئذ علمت نفس ما أحضرت. وهذا هو الجواب للمسائل الاثنى عشر التي مرت. فإذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت من خير أو شر، كما جاء في قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. وكما جاء في قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فلا يضيع شيء منه أبدا. لا يقال هذا مضى عليه 10 سنوات ونسي، أو 20 أو 30 أو 50 أو أكثر أو أقل. والإنسان في ذلك الموقف يعلم علم اليقين بكل الأمور التي جرت عليه. في يوم الاثنين 27 من شهر جمادى الثاني بعد المغرب ستجدون أنكم سمعتم هذا الدرس، ومنكم من استوعبه وفهمه ووضع خطة له لتعديل الأخطاء في المستقبل، وصار يستعد لذلك اليوم، وسيرى نفسه وهو يستعد لذلك اليوم، وهو يتذكر الخطأ الفلاني ويتوب منه، ويتذكر الفعل الشنيعة ويتوب منها، وعنده مظالم يسارع بردها إلى أهلها، ويقبل على الله بصدق وإخلاص وحب ورغبة، ويطلب من الله دائما العون على هذه الأعمال الصالحة. ومن الناس من استمع الدرس وسمع بعض الكلام وبعضه فات عليه وانتهى عند قيامه من هذا المجلس وكأن لم يكن شيء، فيجب على الإنسان أن يعلم علم اليقين أن كل شيء مر عليه في هذه الدنيا سيتذكره ويستحضره، وهذا كلام ربي جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت، فلا تظلم نفس شيئا. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.